الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا إن شروط الحديث الصحيح خمسة، وهي في قول أهل العلم: الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فهذه ثلاثة مثبتة وثنتان منفيتان: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، دي ثلاثة مثبتة، بمعنى المطلوب إثبات كل شرط في الحديث، وعدم الشذوذ وعدم العلة، المقصود هو نفي الشذوذ ونفي العلة. وتكلمنا عن أول شرط من هذه الشروط الخمسة، وذكرنا قوادح هذا الشرط اللي هو اتصال الإسناد. يقدح في اتصال الإسناد هن التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس والمرسل الخفي. يبقى دي ستة قوادح في الشرط الأول. فالمطلوب نفي هذه القوادح، وتكلمنا في المرة الماضية عن أول قادح منها، ألا وهو الحديث المعلق. وقلنا إن الحديث المعلق معناه ما حذف راو من مبدأ إسناده، فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي حتى لو شمل الإسناد كله. فنحن مثلا إذا قلنا في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ إسناد معلق، خلاص. طيب تعليقنا الإسناد، احنا اذا علقنا الاسناد هل يضره؟ لا يضره. ليه؟ لاننا ما عدنا نروي بالاسناد، وحتى اذا روينا بالاسناد فسنصل كما قلت في المره الماضيه الى اي كتاب او جزء حديثي، وتاخذ اسناد صاحب الجزء وتطلع الى منتهى الاسناد. القادح الثاني الانقطاع. طبعا واحد يقول لي طب الحديث المعلق منقطع، ليه؟ لانه فقد طبقه من طبقات الاسناد، هو ده معنى الانقطاع. فليه احنا بقى قلنا منقطع؟ لان كل نوع من هذه الانواع منقطع. المعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمرسل منقطع، والمدلس منقطع، والمرسل خف منقطع. لكن كل نوع من هذه الأنواع له تعريف، فيبقى إذا ما سقط من الإسناد واسطتان ليست متتاليتين، ده هنسميه إيه؟ ولازم نسمي له اسم. هنقول مثلا الانقطاع التعليق السقط من مبدأ الإسناد، والإرسال السقط من أعلى الإسناد، تمام؟ التدليس ده له تعريف لوحده كده، لو افترضنا مثلا الاسناد اللي احنا قلناه البخاري اللي بيروح حديث انما العمل بالنيات، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه عن عمر. فلو البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد الانصاري، يبقى سقط من بينهم مين؟ سفيان بن عيينة. ده هنسميه ايه؟ لازم نسميه حاجة، له معلق وله معضل وله مرسل وله مدلس. ها؟ يبقى فيه ايه؟ في انقطاع. فكل الانواع دي يطلق عليها المنقطع، بس احنا دلوقتي بنعمل مصطلحات عشان ما فيش انواع تدخل في بعضها، تمام؟ فاحنا عشان لما نقول بقى المنقطع ده، ما فيش حد يتصور يقول لي ان كل نوع من هذه القوادح عبارة عن انقطاع في الاسناد، لانه يضاد الاتصال، يضاد الاتصال. طبعا الانقطاع هو سقوط واسطة في الاسناد، فان كان من اوله هيبقى معلق، ها؟ وإن كان من آخره هيبقى مرسل. أنا لا أقصد لا ده ولا ده، أقصد الانقطاع فيما بين هذين. وإحنا قلنا إيه؟ يجوز أن تقول هذا معلق منقطع، خلاص؟ بس إحنا مش محتاجين إن إحنا نعمل عملية زي دي. زي إيه الانقطاع مثلا؟ هناك انقطاع دائم لا يجبر، وانقطاع يجبر. الانقطاع الذي لا يجبر او ينجبر يعني هو بين راويين لم يلقى احدهما الاخر. لو قلنا مثلا الحسن البصري عن ابي بكر، ده نعرف ايه؟ ممكن يتلحم؟ مش ممكن. ده انقطاع دائم لا يتغير. عشان كده بعض اهل العلم كان يقول الاعلال بالاعلى اقوى، الاعلال بالاعلى اقوى من الاعلال بالادنى. احنا قلنا الاسناد له طرفان، ها؟ الاسناد لما بيرتفع بيرتفع رأسي ولا افقي؟ ها؟ بيرتفع رأس كده كده، تطلع من تحت لفوق كده، اه ده انقطاع رأسه. الاسناد مش كده، الاسناد كده، كل ما بتقول حدثنا فلان بتطلع فترة زمنية، عن فلان تطلع فترة زمنية، عن فلان فترة زمنية، لحد ما توصل لي منتهى الاسناد. يعني مش لازم الاسناد يوصل للصحابي، حد منتهى الاسناد اللي قدامك يعني. طيب الراوي الادنى فين؟ اللي تحت ده. ونفترض انه اي حد من المصنفين كالبخاري مثلا او غيره من العلماء، والطبقه العليا الصحابي. فلما نجي اقول الاعلال بالاعلى اقوى، فيه اشاره الى ثبات العله، وانها قلما وانها لا تتغير. زي ما بنقول اهوت، قلنا الحسن البصري عن ابي بكر الصديق، لو الاسناد من مبدا من مبدئه كله ائمه ائمه ثقات ثقات جبال جبال، وصلنا للحسن وقع الاسناد، هنعلم فيه ما نقدرش نعمل حاجه. لكن لو العله تحت، كان يكون الراوي متروكا او كذابا حتى، ممكن أليله متابع، ها؟ يبقى زالت العلة ولا لا؟ يبقى زالت العلة، بالذات في الطبقات كل ما تنزل تحت. كان بقى الحديث انتشر والعلماء يعني رحلوا بقى إلى البلدان والكلام ده، فأصبح مع كل واحد عدة متابعين للراوي في الإسناد. يعني قصة يحيى بن معين مع أبو ذكر، حماد بن سلمة أحد الأئمة الكبار لكنه تغير حفظه في آخر حياته، فما كان يجيء بالإسناد كما ينبغي. ساعات كده إيه يخالف. فيحيى بن معين معاه حديث عايز يضبط أحاديث حماد بن سلم، فراح لأبو ذكي موسى بن إيه ابن إسماعيل، أبو ذكي أحد مشايخ البخاري، يكنى أبا سلمة، فقال له الحديث حماد اللي هو كذا كذا حدثني به. قال له سمعته من أحد قبلي؟ قال نعم سمعته من سبعة. قال له سبعة وعايز تسمعه من تاني؟ طب انت ايه لما اللي انت بتلمها دي عايز ايه من وراها؟ لا احدثك. قال له ان لم تحدثني ان حضرت الى عفان، عفان ابن مسلم برضه احد مشايخ البخاري واحمد واحد الرواة الثقات الكبار عن حماد بن سلم. قال له روح انزل. وابى ايه ان يحدثه. قام نازل رايح لعفان ابن مسلم، فعفان سأل قال له سمعت هذا الحديث من أحد قبلي؟ قال له سمعته من سبع وانت التامل. قال له طب انت عايزي من أول القصة دي؟ قال له حماد بن سلمة كان أغلط. فإذا اتفق أصحابه في رواية يبقى الغلط منه. من عايز يحدد الغلط من مين وتحديد الخطأ ممن، هذه مسألة كبيرة. هذه مسألة دي بقى قبة العمل، نتحدد من المخطئ، لا سيما إذا كان في الإسناد أكثر من واحد يمكن أن تعصب جنات الوهم به. فأنت لما تقول الغلط من حماد إيش عرفك؟ ما قد يكون من الراوي عن حماد. فقال لك إذا اتفق أصحاب حماد على أن يرووا عنه الرواية بالوضع الفلاني يبقى قطعا الغلط مش منه، يبقى الغلط منه هو. لكن إذا اختلف أصحاب حماد، واحد رفع واحد وقف واحد وصل واحد أرسل، ما قدرش عصب الجناب حماد. يبقى هو لما راح عشان يسمع القصة دي كان الهدف إيه؟ إيجاد متابعين للراوي الفلاني علشان إما أنفي الغلط عنه وإما أعصب جنات الخطأ به. فكل ما تنزل في طبقات الإسناد ممكن تلاقي متابعات كثيرة، حتى لو كان الإسناد مصابا بعلة قادحة كبيرة ككذب الراوي. ده أقدر على إله حل، الراوي الكذاب ممكن يلي له متابع، لكن الحسن عن أبي بكر أعمل له إيه؟ ما أقدرش أعمل له حاجة، خلاص هي علة ثابتة لا تتغير. يبقى لما بقول لك الإعلال بالأعلى أقوى، إشارة إلى ثبات العلة. الإشارة إلى إيه؟ إلى ثبات العلة. يعني من يومين ثلاثة كده كنت عمال أقرأ في جزء يصلح أن يقال عنه فضيحة، فضيحة العصر. هذا الجزء واحد من أهل البدع الجهلاء، ساعات بيبقى مبتدع وحرك، ها بيعرف يعني يخلص نفسه، لا ده مبتدع وجاهل كمان، نشر جزءا سماه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق بن همام الصلعاني فيه نقص، مطبوع في 11 مجلدا من سنوات طويلة أكثر من 20 سنة، وفيه نقص في مواضع. ومش الدبري إسحاق بن إبراهيم اللي روى الجزء كله، في حاجات أخرى رواها غير الدبري روى المصنف. فواحد من اللي هو المبتدع اللي أنا أقصده ده نشر جزءا وقال لقيت بقى مخطوط وبتاع وجابوا من الهند وحدوته كده كبيرة، وأي بني آدم عنده أي فهم للمخطوطات يعرف إن الجزء ده مكتوب بقاله 100 سنة مثلا ولا حاجة، اللي يعرف الخطوط خطوط المخطوطات. لكن ده زي ما قلت لكم بصمجي وما عندوش فكرة عن حاجة، فشيء طبيعي لما يلاقي واحد كاتب بخط كده ملبش في بعضه كده يقول لك ده مخطوط، وقد يكون اللي كاتبه لسه كاتبه ولسه عايش. يعني الحديث الجزء ده فيه الحديث الباطل الموضوع عند كافة أهل العلم اللي هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث معروف أنه مكذوب كده وثلاث أربع صفحاته. فجاب الجزء ده هوت وقال لك ده جزء بقى حديثي وعوضنا بقى النقص الموجود، وثبت أن عبد الرزاق روى هذا الجزء بالإسناد الصحيح والكلام. وطبعا طبعا دي أسانيد كلها مركبة مركبة، واحد ركب أسانيد لهذه المتون الباطلة. أي بني آدم دارس حديث شادي يعني في الحديث، شم رائحة الحديث مرة مرتين في حياته، ممكن يكتشف الفضيحة دي. فأنا عمال أطالع كده فلقيته بيقول إيه، مكتوب في الإسناد عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال حدثني البراء بن عازب. طبعا اللي ضحك فاهم الموضوع، فما إيه بقى في الحاشية؟ مش ده الموضوع. قال في الحاشية إيه، وابن جريج مدلس وقد أمنا من تدليسه بأنه قال حدثني. ها يعني مش القصة ان هو قال لا، ها بيفكرني بالواقع اللي حصلت زمان كده في 25 سنة كده، برنامج على الناصية، طلعت المذيعة قابلت واحد مهم منصب مهم يعني على الكوبري. طبعا الكلام ده بيبقى مترتب، لا كوبري ولا حزنون يعني، ها ده في مكتبه كمان مش مع الكوبري يعني. فالمهم بعد حوار طويل مش عارف ايه، قالت له طيب يقول لنا بقى ايه مبدأك في الحياة؟ قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. ها يعني هو مصيبته سودة ومصيبتها مصيبتها سودة كودة يعني، واخد بالك ازاي؟ يعني بفكرني برضو على الحاجات بتيجي لوحدها كده. جماعة نشروا كتاب التذكرة القرطبي، التذكرة القرطبي، الجماعة بقى اللي كان زمان في بيروت كده يقول لك ايه، حققه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الجماعة العلماء دول تلاقيهم شوية بنات، تلاقيهم مثلا شوية عيال في إعدادي ولا في ثانوي، كلام من هذا القبيل. فأنا عمال أتصفح الكتاب وفي صفحة 33 وقفت على الآتي. مكتوب في المتن طبعا قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. نزل المحقق في الحاشية وليه؟ لم نجدها في القرآن. اختلاف نسخ بقى. هو ده اللي ناقص، واحد يقول لك اختلاف النسخ، القرآن فيه نسخ بقى، نسخة زايدة ونسخة ناقصة مش عارف ايه كده. شوف بقى لما يقول مش عارف يميز ما بين حديث قدسي حديث إلهي وما بين آية قرآنية، مجرد ما يقول قال الله تعالى يقوم ايه يقول لك لم نجدها في القرآن. فده عمال يقول لك ايه ابن جريج مدلس وقد عنعنه. طب ابن جريج، حتى ابن جريج لو قال حدثني يمشي الكلام؟ ابن جريج لم يدرك البراء بن عازب باختصار يعني، لو قال حدثني لكان قطعا وهم يا من الناسخ، وده في الغالب يا من راوي، لكن لا يمكن يكون يعني يكون صحيحا. ها لان بين ابن جريج وبين البراء راوي على الاقل، راوي من مثلا ولنفترض ابو اسحاق السبيعي، ما هو ابن جريج ده من طبقه شعبه وسفيان والجماعه دول اللي هم يبيروا عن ابي اسحاق السبيعي. فده بقى لما يجي يقول لك ده انقطاع مثلا، لو افترضنا ابن جريج عن البراء ما هو زي الحسن عن ابي بكر او سعيد المسير عن ابي بكر، او انقطاع ملوش حل يعني، ما يقدرش حد ايه يجبره، واخد بالك؟ وبرضه ده بنفس الكلام قرات قديما لقصه في عزاها كاتب الكلام الى معجم ابن الاعرابي عن همام بن منبه عن عيسى بن مريم عليه السلام، واخد بالك ازاي؟ او عن راوي مدلس مش همام بن منبه، واحد يعني واحد برضه كان مدلس وكده، عن عيسى بن مريم انه قال، والاثر ده في الموطا، في الموطا اظن، لا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب، اظن في موطا مالك، فقال ان فلان لم يسمع من عيسى بن مريم. طب وحتى لو قال سمعت عيسى بن مريم انا اصدق الكلام ده؟ هيجيبه منين؟ فشوف يعني الله المستعان الكتب مليانه بكل اسف مثل هذه. فهو القول الناقد بقى الاعلال بالاعلى اقوى اشاره الى هذا الكلام الذي اقوله، اشاره بهذا الكلام عشان ما يجيش واحد يقول لك ان في انقطاع وفي راوي كذاب، ايهما اقوى، الانقطاع ولا الراوي الكذاب؟ لا احنا قلنا هو الحسن عن ابي بكر وفي الطريق كذاب، واهل العلم اهل العلم ها صرحوا أن هذا الكذاب تفرد برواية هذا الخبر، وأنه لم يتابعه أحد في الدنيا. خلاص، عشان بس نقفلها كلها، ما يبقاش ايه، ما نعرفش تفلخص، لا تطلع بره ولا تدي احتمالات ولا الكلام ده. تمام، فانا اصبح عندي راوي كذاب وعندي انقطاع، ايهما اقوى؟ طبعا الاعلال بالكذب، او الاعلال بالكذب اقوى. لو هنتكلم بقى على قوة العلة، الاعلال بالكذب اقوى. طيب ليه؟ قال لك لأن أنا لو نزلت في حديث الحسن عن أبي بكر أخلي مرسل، وإذا صح الحديث أو صح الإسناد إلى المرسل ممكن أنتفع به، لأن لكن الكذاب هعمل به إيه؟ ده لا ينفع تعمله سلطة، ولا ده ينفع تعمله بتاعة، ولا ينفع تعمله أي حاجة، هترميه، لازم ترميه. لكن الحسن عن ابي بكر ممكن المساله يكون يعني على اقصى الاحتمالات ان يكون مرسلا، فالمرسل ممكن ينتفع به في اي حاجه، زي ما يكون حاجه طماطمايه بقى العفه انضرب فيها، قعدت انت تنجر فيها يمين وشمال، تطلع بقلبها حته قد كده من قلبها، برضه هتنتفع باي حاجه فيه. لكن الكذاب ده هتعمل بيه، مش هتعمل بيه حاجه، واخد بالك؟ ده الكلام ده في حاله ايه؟ أن أجمع بقى أهل الحديث أو نقلوا إجماعا ولا الكلام ده، إن ليه؟ أن هذا الكذاب تفرد بهذا الإيه؟ بهذا الخبر. يبقى عندنا الانقطاع هو سقوط سلسلة، هو سقوط راوي من سلسلة الإسناد. ده عموم الانقطاع يعني. القادح الثالث المعضل، والمعضل هو ما سقط راويان من الإسناد بشرط التوالي، شرط التوالي يكونوا الاثنين ورا بعض. لكن لو وقع واحد وقال لي بعديه موجود، وقع الثاني، يبقى ايه؟ ده منقطع. يبقى شرط الإعضال اثنين ورا بعض. طيب لو اثنين ورا بعض من اول الإسناد يبقى معلق ومعضل. طيب لو اتنين ورا بعض من فوق، ده طبعا ده بس ايه، كلام مبدئي بس انا عشان تتصور المسألة، وإلا العملية فيها تفصيل مش بالبساطة دي يعني. ها، هيبقى ايه؟ هيبقى مرسل ومعضل في نفس الوقت. حديث أسماء، يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يظهر منها إلا هذا الحديث المعروف ده. الحديث ده بيرويه سعيد ابن أبي عروبة، ده الإسناد الصحيح يعني، إسناد مش سعيد بن بشير بقى، لا، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض الحديث. بعض العلماء قال هذا مرسل، وده صح في التسمية وليس في التقوية. خلاص، لأن المرسل زي ما احنا هنتعرض له، ما قال فيه التابعي أيا كان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابع ممكن يكون كبيرا أو صغيرا أو وسطا أو صغيرا. خلاص، أي تابعي، الزهري مثلا لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه إيه؟ مرسل. لكن في باب التقوية يقول لك أقوي مرسل بمرسل مثلا. طب التقوية، التابعي الصغير زي قتادة وزي الزهري أغلب مشايخه من التابعين، وأقل مشايخه من الصحابة. فلو افترضنا أن قتادة له 100 شيخ، هيبقى 4-5 من الصحابة و95 تابعي. يبقى الغالب على روايته الإيه؟ الإعضال ولا الإرسال؟ الإعضال. فترجيح سقوط واسطتين أقوى من ترجيح سقوط واسطة واحد. ده بقى اللي ممكن يبقى معضل مرسل. ماشي؟ إذا كان في الأول خالص هيبقى معلق ومعضل، أن يسقط راويان متتاليان من أي موضع في الإسناد، من أي موضع في الإسناد، يبقى ده يفترق عن المعلق بإيه؟ بمكان السقط، لأنها اشترطنا في المعلق أن يكون السقط منين؟ من أول الإسناد. إذا ما كانش من أول الإسناد هياخد حكم تاني، مش معلق. المعضل اتفق مع المعلق في إيه؟ في وصف السقط، في الوصف، وهو الإيه؟ التوالي. ها؟ يبقى يصبح في هناك فرق بينهما وأيضا توافق بينهما. الفرق الذي بينهما من موضع سقط، من موضع السقط، ها، والتوافق الذي بينهما من وصف الايه؟ السقط نفسه، لابد ان يكون على التوالي. طيب، ايهما اضعف، المعلق ولا المعضل؟ احنا متفقين ان كلهم ضعاف، خلاص، بس في ضعيف واضعف، ها، فيبقى ايهما اضعف؟ ها، طيب، احنا بالفتاكة كده، حد فيكم واكل بصل ولا رنجة ولا واكل بتاع ولا عمل اي حاجة النهاردة؟ ها، ارجو ما يكونش حد يتورط في انه كل اي حاجة من الحاجات الغبرة بتاع شم النسيم دي. طيب، معروف كده، كلما زاد السقط كلما اثر في الاسناد. انا بقول معلق اهو، معلق بسقوط راوي واحد، مش هقول ان كل وقع، لا، لان اصل كل وقع دي مفيش حاجة اسمها كلام وصلنا بلا اسناد، لازم اي كلام وصلك لا بد ان يكون له اسناد، ما جاش كده في الهوى حتى لو كانوا كلهم كذابين، بس له اسناد. فلا تغتر بانك رأيته في كتاب ما معلقا بلا اسناد، اكيد المؤلف ده اخذه من كتاب مسلم، بس اختصر الاسناد، اما لانه مش فاهم يعني ايه اسناد وعايزين الكلام ده يبعد عن العنعنات، واما يكون فاهم وحذف الاسناد. المهم مفيش كلام وصلنا عن السلف الا باسناد. فانا دلوقتي لو عندي الاسناد المعلق سقط منه راوي من اول الاسناد، وعندي سند تاني معضل من اول الاسناد، فلا شك ان كل ما تكثر الوسائط الساقطه من الاسناد كلما اثر سلبا في الاسناد. تمام، يبقى ده الحديث اللي عند ده الحديث المعضل. قلنا بقى المعلق، قلنا المنقطع، قلنا المعضل والمرسل. المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الحديثة عرف كاتبها الإرسال فقال هو ما سقط منه الصحابي، فده صح؟ خطأ. ايه وجه الخطأ فيه؟ أنه ثبت أن التابعين روى بعضهم عن بعض، فلو تيقن أن الساقط من الإسناد هو الصحابي فقط لم يضر الإسناد. ممكن أمشي الصحابة كلهم عدول وأنا مش محتاج أعرف أعيان الصحابة فيما يتعلق بأصل صحة الخبر. ممكن يحصل نوع من التفريق ما بين الصحابة في قوة الخبر إذا اشتمل على واقعة معينة، كأن مثلا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وصف شيئا حدث في بدر، وجاء أبو هريرة وقص عكسه، مثلا. طبعا العلماء لا يجعلون تعصيب الجناية بالصحابة أبدا في الإسناد، إنما ينزلون ويعصبون الجناية الوهم بطبقات الإسناد مش بالصحابة. لكن أنا هفترض جدلا إن في حاجة حصلت زي كده وتواطأت الأسانيد كلها على أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر شيئا حدث في بدر ونفاه عمر بن الخطاب، وكان هذا مما يشاهد، مش حاجة ممكن تبلغ، لا مما يشاهد، يبقى في الحالة دي أنت بتعمل إيه؟ بتعمل ترجيح. أما في أصل صحة الخبر لا، الصحابة كلهم عدول. حتى لو قلت عن رجل إن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه صحيح وثابت. فيبقى إذن ما ينفعش تقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابة، بل تقول هو ما قال فيه التابعي أيا كانت رتبته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا قلت هذا في باب التسمية. أما في باب التقوية فإحنا لنا كلام كثير في المرسل. المرسل ده يعني يعتبر من أكثر الموضوعات التي تحتاج إلى بحث، لأن المراسيل قبل الشافعي كان يحتج بها، حتى جاء الشافعي وتكلم فيها وتابعه جماهير أهل العلم على الكلام فيها، إن الحديث المرسل جزء قسم من أقسام الحديث الضعيف. فهذا إيه؟ إحنا بنحط عناوين فقط، وكل نوع من هذه الأنواع له بحث مستقل يأتي في مكان إن شاء الله تعالى. النوع الخامس ولا الرابع؟ الخامس، التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، ومفهوم من لفظة التدليس أن صاحبه وارى عيبا، فلان دلس علي، دلس علي يعني خدعني. يبقى التدليس معناه أن فيه عيب في الإسناد، والمدلس نفق هذا العيب، اغدار العيب ونفق الإسناد مشاه. ده معنى ليه التدليس. والتدليس أنواع، في تدليس الإسناد، تدليس التجويد أو التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس البلدان والأماكن، وتدليس السكوت، وتدليس العطف، السكوت أو القطع يعني، أو تدليس العطف، وتدليس البلدان والأماكن ولا البلدان ولا. طيب كل نوع من هذه الأنواع له شكل، لكن العلماء احتاطوا بصفة عامة للتدليس بأن طالبوا المدلس أن يصرح بالتحديث. تعرفين أدوات التحمل؟ ها؟ يعني أنتوا الآن في موضع المتحمل ولا في موضع ال ها؟ في موضع التحمل. تحمل يعني إيه؟ يعني دماغك فاضي من المعلومة وأنا بملأ دماغك بالمعلومة. تمام؟ أنا في وضع الأداء وأنتوا في وضع الإيه؟ التحمل. لما تطلع من المسجد وتحب تعمل درس في بلدك وحبيت تنقل شيئا عن هذا المجلس، هتقول ايه؟ حدثني او حدثنا، اخبرني اخبرنا، انبأني انبأنا، سمعت قال لي، ها؟ عن. وطبعا ما فيش حد بيبتدي الرواية بعن، يعني عادة ما فيش حد يبتدي الرواية بعن. خلاص، عشان كده برضو في بحث دقيق جدا، ما اعرفش هقدر يعني ابسطه في هذا المجلس ولا لا. العنعنة دي، من المسؤول عن العنعنة في الاسناد؟ هل الراوي المباشر لأداة التحمل ولا اللي تحتيه؟ يعني مثلا ابن اسحاق عن الزهري، المسؤول اللي قال ابن اسحاق عن الزهري مين المسؤول عن العنعنة؟ ابن اسحاق نفسه ولا اللي تحت ابن اسحاق؟ ما تجاوبش، تلقى من لسانك ليه؟ ها بحث عويص وبحث غويط وطويل ماشي، وله محاذير كده، لان جت فرصه واحنا بنتكلم عن العنعنات ولا حاجه ربما نتكلم فيه ان شاء الله. فالعاده ما فيش حد ينقل كلاما عن مجلس يقول عن، انما ينقل ايه اداه التحديث. فاي عنعنه او انا يقول ان فلانا خلاص او عن فلان، طبعا دي طبعا بين عن وان فروقا، بينهما فروق. يعني عن، وانا امثل لكم بالفرق بين لكم الفرق بمثال حديث البخاري اللي هو في كتاب بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني مثل صلصالة الجرس. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. لما أنا أحب أروي الحديث ده عن صحابيه أقول عن مين؟ عن عائشة ولا عن الحارث؟ عن الحارث. ليه؟ طيب ها عن عائشة ليه؟ ماشي، يعني اذا يعني ذكر الحارث بن هشام حكاية حال، حكاية حال خلاص، او حكاية عن الحارث. يعني انت النهاردة لو جيت قلت لي وانا ماشي في الشارع قابلت فلان الفلاني عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا ومش عارف ايه والكلام ده، لما اجي انا اقول الكلام ده يقول مين اللي قالك الكلام العك ده؟ اقول فلان. فلان ده حكالي عن علان، بس علان ده مش داخل في الرواية، ها مش داخل في الرواية اصلا، ما حكاليش حاجة خلاص. يبقى عن هي اللي دخلت لي الحديث في مسند عائشة، ان ما دخلت ليش الحديث في مسند الحارث. لكن في معجم الطبراني عن الحارث، عن عائشة عن الحارث انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، يبقى ده بقى من مسند مين؟ بقى من مسند الحارث خلاص، عشان انا عندي عن اهو، انما تروي عائشة عن الحارث خلاص، غير مثلا اي صحابي يروي حكاية ويقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال يا رسول الله اغثني ما لك، قال ارتكبت كذا وعملت كذا وخليت كذا. حتى لو عرفنا اسم الصحابي الذي قال اغثني ولا قال اجبرني ولا طهرني ولا اي حاجة زي كده، ده انما هو حكاية عن هذا الصحابي وليس. فانت برضو عن وان تعرف بينهم ايه فروق، وساعات ما يبقاش بينهم فروق، يعني ايه يبقوا الاثنين زي بعض. لو زي مثلا لو قلت ايه عن عائشة ان الحارث ابن هشام ذكر لها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي، يبقى ده من مسند مين؟ الحارث. فكلمة ان ذكر لها هي دي بقى اللي بينت المسألة دي. فانت ما تغدرش بان الاولانية دي ها وتقول انها زي عن. فأي صيغة من صيغ التحمل أنت بتأخذ الكلام تروح المكان بتاعك تستخدم أي صيغة من صيغ التحمل. المدلس نظرا لأنه بيعمل له عاملة في الإسناد قال لك احنا مش هنقبل منك نقضا ولا إبراما، لابد أن تصرح بالتحديث عشان نتقي عورة الإسناد. فأكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد تدليس الإسناد، ده أكثر الأنواع اللي فيها دايما يقول لك فلان عنعن ولم يصرح، زي الأعمش وزي محمد بن إسحاق وزي قتادة بن عام السدوسي وزي حبيب بن أبي ثابت، يعني من اتهم بالتدليس. وانت عارف لو من اتهم بالتدليس مرة واحدة بس يثبت عليه التدليس، من أظهر لنا عورته مرة خلاص يبقى يفضل مدلس. لكن هم يتفاوتون بين الإقلال والإكثار. في مدلس نادر ما يدلس زي الزهري. الزهري يدلس في النادر، في النادر. الأعمش كثير التدليس، محمد بن إسحاق كثير التدليس، أبو إسحاق السبيعي كثير التدليس، خلاص. سفيان بن عيينة كان يدلس نعم، ولكنه المدلس الوحيد في الدنيا الذي تستوي عن عنته مع تصريحه بالتحديث. يبقى لو لقيت سفيان بن عيينة عنعن، اوعى تقف وتقول لم يصرح بالتحديث. ليه؟ لأنه ما كان يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه، إلا عن ثقة مثل نفسه. تعرفين زي مين؟ زي حميد الطويل. حميد الطويل لا يعل الحديث بعنعنة حميد، لأن الحديث الذي لم يسمعه حميد من أنس سمعه من ثابت ابن أسلم البناني، وكان حميد يكثر التدليس عن ثابت، وأنا لا أعلم حميدا دلس عن غير ثابت يعني ما. فيبقى أنت خايف من إيه؟ الواسطة اللي احنا من أجلها احتطنا في رواية المدلس أنا لابد أن يصرح، عرفناها وعرفت أنه ثقة المتقن. فإيه الإشكال؟ يعني لو الحديث عندك حميد عن ثابت عن أنس، هتعمل له إيه؟ تديله تعظيم سلام، تقول له مر بسلام لو الإسناد كده. فأنت قدر بقى أن الساقط من الإسناد هو ثابت ابن أسلم البناني. طب واحد يقول طيب وليه نهتم، أو ما هي الفائدة أن احنا نيجي على هذا الضرب من العلماء اللي بيدلسوا في النادر ونيجي ننبه على تدلسهم مع أنه نادرا ما يدلس؟ طبعا ده بينفع في البحث عن علة، أو في حديث إسناده نظيف ومتنه منكر، خلاص. يعني افترض الإسناد قدامك كده، أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، إيه رأيك الإسناد ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان شفاء من كل داء مثلا، أو الهريسة تشد الظهر. الهريسة طبعا مش الهريسة بتاعتنا الحلوة دي، الهريسة المقصود الهريسة اللي بتعمل في الخليج، عبارة عن بر ولحمة حاجة فخمة يعني تاكلها تصلب عودك يعني، مش الهريسة بتاعتنا دي تدخل محل فكهانة تقول هات هريسة ولا بتاع، لا اللي هو اسمه الهريس هناك. الهريسة تشد الظهر، أو من أكل اليخن دخل الجنة، أي حاجة زي الأسانيد المتون المظلمة دي. طيب أنت عندك دلوقتي أدي أحمد سفيان بن عيينة الزهري عروة عائشة، إزاي الإسناد النظيف ده يجي به المتن المظلم ده؟ فالعلماء يقولوا إيه بقى؟ اكتب القاعدة دي، ده لشاء طيب إدن وبعدين فإنهم يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم يجدوا التمسوا له علة غير قادحة مطلقا حيث وقعت. يعني ايه الكلام ده؟ المثل الذي ذكرته الآن وهو الإسناد النظيف جدا، أحمد سفيان الزهري عروة عائشة، والمتن المظلم ده استنكر العلماء يستنكرون هذا المتن المظلم. طب نعمل ايه في الاسناد؟ قال لك عادة مثل هذه المتون المظلمة تجد لها عللا ظاهرة، يتلاقي كذاب، يتلاقي متروك، يتلاقي مغفل في الاسناد، العادة كده. فتقوم تعل بالكذاب، تقول فلان كذاب، فلان متروك، فلان زي الحظ مثلا، فلعله ادخل عليه زي ثابت بن موسى الزاهد، ها، لما دخل على الشريك بن عبد الله النخعي وهو يحدث حديثا في المسجد، فقال شريك حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام داخل ثابت، وشريك كان صاحب دعاب، ام قال لثابت ايه؟ من صلى وجهه بالليل، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني عايز يقول له انت طول الليل بتصلي وشك منور، عايز يضحك معايا. فثابت لان هو غير ضابط الحديث تصور ان هو ده الحديث، لان هو الشريك واقف عند ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت سمع الاسناد من شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى، وقال له من صلى بليل حسن وجهه بالنهار، ما خدش باله انه بيهزر معاه، قام طالع من المسجد يقول ايه؟ حدثنا شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يبقى ده مغفل عند المحدثين اسمه ايه؟ مغفل. بسبب هذا التغفيل دخل عليه كلام شريك فجعله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. بتبقى فيه علل ظاهرة. لكن لو افترضنا جدلا أن المتن هكذا والإسناد هكذا، فين العلة؟ قال لك العلة حينئذ تأتي من هذا القليل النادر الذي قلما يدخل منه الخلل، وهو عنعنة الزهر. مش احنا بنقول الزهري يدلس في النادر، ها؟ فقد يكون هذا من هذا النادر، وانا مش لاقي عله. طب ما انت تقول لي طب ما ليه ما يكونش في عنعنة سفيان؟ ها، ما احنا اتفقنا ان سفيان، ها، ان سفيان يدلس ولا الزهري ثقة؟ لا، ما احنا لا، ممكن سفيان يكون دلس مش كده؟ بس هيكون دلس عن مين؟ عن واحد زي معمر، ها؟ عن واحد زي مالك، عن يونس، الليث، عقيل، شعيب ابن ابي حمزه، اي واحد من اصحاب الزهر، محمد بن الوليد، فدول ثقات اثبات. فلما سفيان يدلس عن واحد انا عارف ان الخلل مش جاي من عن سفيان، ولو سلمنا انه دلس انما يدلس عن ايه؟ عن ثقه متقن. لكن الزهري انا عندي يدلس في النادر، بس ما فيش حد قال لي انه لا يدلس الا عن ثقه متقن. يبقى افترق ولا لا؟ يبقى افترق. يبقى الإعلال بعنعنة الزهري نادرة، نادر ما تلاقي حد من العلماء يقول عنعنه الزهري، بل لا تكاد تقع عينك على مثل هذا. لكن اتفق أن يكون المتن هكذا والإسناد هكذا. يقول لك البالونة بتفرقع من أضعف مكان، قاعد ينفخ 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 في حتة كده معينة زي دبوس الإبر، اتفجرت البالونة من عند دبوس الإبر ده، هو ده اللي حدث بقى. يبقى إذا استنكر أئمة المحققون حديثا ما وكان الإسناد نظيفا فإنهم يلتمسون علة قادحة مطلقا حيث وقعت، كذاب، متروك، أي علة قادحة. وممكن تكون العلة اختلاف في الإسناد، أن تكون اختلافا في الإسناد ماشي، بس في الآخر هذا أوسط. في الآخر سأبرهن على أن الرواية دي مرجوحة علشان فلان خالف فلان وعلان خالف علان والجماعة خلف الواحد، هقدر أوصل وسأنصب دليلا على ما ذهبت إليه من الإعلان. لكن أنا ما عنديش القصة دي كلها. يقول لك حينئذ يلجؤون إلى الإعلال بعلة لا يعلون بها عادة. أدي معنى إيه يعلونها؟ بعلة غير قادحة مطلقا حيث وقعت، لم تجر عادتهم أن يعلوا الإسناد بهذه العلة، لكن لما شفت النظام كده الإسناد ظلام والمتن ظلام والإسناد نور، أنا اضطريت بقى أن أنا أقول الخلل جاء من هنا من هذا المكان الذي يندر دخول الخلل منه عادة. خلاص، يبقى ده تفريع من ايه، استفدنا برضو يعني قاعدتين كده في السكة بمناسبة ايه الكلام على تدريس سفيان بن عيينة او الكلام على تدريس حميد الطويل. يعني من تيقن ونص اهل العلم على انه لا يدلس الا عن فلان او عن ثقة المتقن، اللي زي ده احنا بنتسامح في عنعنته ولا نقف عند العنعنة ابدا. نرجع بقى لتدليس الاسناد. تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني في هذا المجلس في طالب مجد دايما يحضر وغاب شهر، حصل له اي ظروف، سافر، مرض، ما عرفش يجي والسلام. واحنا كنا دائما كل مجلس نقول معلومات جديدة. هذا الرجل لو انا سئلت عنه اهو من تلاميذك، اقول ايوه من تلاميذي ودايما يقعد قدامي، يبقى ثبتت له التلمذة ولا لا؟ جميل. ودائما يحدث عني، يقول حدثني فلان. في هذا الظرف الذي وقع له انه غاب شهر ما يحضرش، طبعا انا كل اثنين بدي، يبقى فاتوا كم مجلس؟ اربعة. كل مجلس ساعة، ساعة ونص، بتلفي معلومات قد كده. فاتفق انه اراد ان يحكي حكاية في مجلس لم يحضره، ومصدر الحكاية الاصلي انا اللي قلتها. هيعمل ايه علشان يروي الحكاية؟ يروي عني بواسطة من حضر. يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. بدل ما كان بيقول حدثني ابو اسحاق هيقول حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق. يبقى نزل ايه؟ نزل درجة. يبقى نرجع للتعريف. هو التدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه كثيرا وحضر له كثيرا ما لم يسمع منه، بسبب أنه كان غائبا عن هذا المجلس. فيقوم المدلس يقول لك ايه، طب انا ايه اللي هينزلني درجة؟ طب ما اعلو بس يقول عن، يقول عن، لكن لو قال حدثني ما عادش مدلس بقى، نقلناه لديوان اخر وهو ديوان الايه؟ الكذابين. وبكده طبعا ايه كل مروياته تمسح خلاص. فما فيش مدلس ابدا يتورط في ان يقول حدثنا ولم يسمع. عشان كده بعض الناس يقول لك طب التدليس لما وحش كده ازاي هناخد عن فلان الفلاني ومدلس؟ نقول التدليس عيب في الروايه وليس في الراوي، وليس في الراوي. عشان كده العلماء يقول لك ايه، ان قال حدثنا فلا كلام، لا كلام. ليه؟ لأنه صادق وضابط. خلاص، يبقى التدليس عيب في الرواية حتى تدليس التسويق لا يجعلونه عيبا في الراوي. إن الذين كانوا يدرسون تدليس التسويق زي محمد ابن المصفى، زي وليد بن مسلم، زي بقية ابن الوليد، ما فيش حد طعن في دينهم ولا طعن في أماناتهم ولا الكلام، لا، إنما يطعنون في الرواية. أما الراوي قد يكون له أي محمل من المحام، عايز يعلو، لو روى عن صغير في السن مثلا ربما رد روايته أو رغب عنها أو إلى آخره، ما يقصدش أنه يزيف الدين ولا يدخل للأباطيل في الدين ولا الكلام ده. يبقى تدليس الإسناد هو الأكثر دورانا في الأسانيد، ده صورته كما ذكرناه، لكنه يقول ويستخدم دائما أداة التحمل عن ما فيش حد يعرف يكذبك خالص. لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، حد يقدر يكذبك؟ لكن لو قلت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمنين؟ ها؟ عشان كده بيخطئ بعض الإخوة، وطبعا الكتاب بقى والكلام ده يقول وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا عن واقعة صفين. اولا ابن جرير ما هو شيخك، دي نمرة واحد. نمرة اتنين هو ما حدثكش، لكن هما ايه، عشان كده استخدام الكلام الادبي في المصطلحات العلمية لا يجوز. ها، ما هو برضو يعني بعض الناس وهو بيتكلم في تفسير القرآن يقول هذا القرآن من صنع الله، طبعا هذه عبارة لا تجوز. ها، لسه واحد بيسألني امبارح بيقول واحد حلف قال ورب المصحف هل يجوز؟ قلت له لا يجوز. قال لي طب ايه الفرق بينه وبين ورب البيت؟ قلت له المصحف كلام الله غير مخلوق، إنما الكعبة مخلوقة، فما فيش حد يحلف يقول ورب المصحف. ها، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما يجي واحد مثلا يتفزلك مثلا يقول وهذا القرآن من صنع الله، يبقى استخدم الأسلوب الأدبي في مثل هذا الموضع، فيتهم على طول بأنه يقول بخلق القرآن، مع أنه قصد يتنزح مثلا، او عايز يعني يعملها باسلوب ادبي كده وبتاعه ومش عارفيه. لا، يعني المصطلحات العلمية دقيقة، والعلماء لما بيحطوا مصطلح من المصطلحات العلمية يكون عادة جامعا مانعا، او على الاقل ما ينفعش انك تستخدم المصطلحات الادبية او العبارات الادبية فيه. فلما يقول وقال شيخنا مثلا ابن تيمية، وقال شيخنا ابن حجر مثلا، قال شيخنا، لا. ليه؟ لأن كلمة شيخنا إذا أطلقت المقصود بها الإيه؟ الشيخ المباشر. عشان كده العلماء يقول لك إيه؟ وهذا قول شيخ شيوخنا فلان. إيه اللي خلاه يطول العبارة؟ لأنه لا يجوز أن يقول شيخنا فلان ولم يسمع منه. وكذلك لفظة إيه؟ لفظة حدثنا، هذه منكرة جدا، أن يقول إنسان حدثنا فلان وهو ليس لم يتلقى منه أو لم يسمع منه سماعا مباشرة. يبقى تدليس الإسناد أن يروي الراوي الذي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. النوع الثاني التدليس، تدليس التجويد أو تدليس التسوية، وطبعا ده أكثر نوع جرمه أهل الحديث. ليه؟ لأنه قلما يلحظ. إشكاله فين بقى؟ اكتب الإسناد ده عندك كده، اكتب الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عروة عن عائشة. احنا قلنا تدليس الإسناد المدلس بيلعب فين؟ بينه وبين شيخ. مدلس التسوية بيلعب بينه وبين الشيخ، بينه وبين مش شيخه بقى، شيخ شيخه. انتوا عندكم الاوزاعي والزهري، مين اللي بينهم؟ ماشي، اسحاق بن ابي الفروة ده والزهري متعاصران، والاوزاعي ادركهما، وروايته عن الزهري كثير. خلاص، فلو جاء بقية ابن الوليد أو الوليد بن مسلم عفوا، فعمل الإسناد هكذا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة. طب الزهري مدلس؟ عفوا الأوزاعي مدلس؟ لا مش مدلس. عن عنته هتمشي ولا لا؟ هتمشي. فأنا لما أقول بقى الأوزاعي عن الزهري، مين اللي يتفطن إن ابن أبي فروة المتروك وقع من الإسناد؟ ما هو لو كان الأوزاعي لم يدرك الزهري وانت مغمض دول منقطع. ها؟ يعني هو مثلا لو عمل كالآتي، لو أسقط الزهري وعروة، ها؟ لا بلاش، لا ما أسقطش عروة عفوا، لو أسقط الزهري إسحاق والزهري أسقطهم الاثنين وقال لك الأوزاعي عن عروة وأنت مغمض هتقول له إيه؟ منقطع، مش كده؟ يبقى إذا مفيش فيه إيهام ولا حاجة. أي واحد شادي في علم الحديث يعرف إن فيه سقطين عشان فلان لم يدرك فلان. لكن إشكال تدليس التسوية أنه يسقط راويا بين متعاصرين، ها؟ ويكون شيخه لا يدلس عادة، فيحصل بقى الإيهام. أنت هتعلم منين؟ أول ما تشوفه كده الوليد بن مسلم، وأنت ما عندكش فكرة عن الوليد ده تدليس تسوية، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة بتقول إسناده إيه؟ صحيح. مين اللي يكتشف بقى ان ابن ابي فروة واقع من النص؟ الائمة الكبار اللي حافظين الاسانيد، مش اللي بيدوروا على اسانيد بدلالة الفهارس العلمية. لا، اعود واذكر ان رأس مال المحدث في عشرات الالوف من الكتب المسندة على اختلاف تسميتها، سميها صحاحا او معاجم او مشيخات او سننا او سميها زي ما انت عايز، بس كم هائل كبير يصل الى مئات الالوف من الاسانيد، والحديث الواحد ممكن يكون مروي من الف طريق وانت ما وقفتش الا على عشرة بس. فعشان كده الفهارس العلمية ما تحذفتش، ولو اسعفتك ما عندكش كل الكتب، ولو عندك كل الكتب انت بتعتمد على اطراف، اطراف المتون مش اطراف الاسانيد، ها؟ فاصبحت مشكله. فمين اللي يفتيلك في المساله دي؟ عالم كبير حافظ الف الف، كاحمد بن حنبل وكابي زرعه الرازي والبخاري، البخاري 600 الف 300 الف، ومسلم 600 الف، واحمد الف الف، اللي هو على طول اول ما تجيب الاسناد يكر على طول يجيبها بدماغه، دول اللي يحكموا. طب احنا اللي زينا بقى مش هنعرف نعمل القصة دي، طب نعمل ايه؟ وانت خدتها من قصرها تقول لم يصرح في بقية الاسناد فلان عنعن، وتريح دماغك. انا حجر ورا ليه؟ ولا يتعبني ولا يتعب قلبي، هي كده صرح بالتحديث اهلا وسهلا، ما صرحش بالتحديث هرد على روايته، عشان ما يجيش واحد يقول له طب هل انتم كالأئمة الكبار حافظين المش عارف ايه، طب ازاي بتحكموا على الايه؟ لا، انا قفلت الباب كله واسترحت ما فصلت. لكن تدليس التسوية كما قلت مهم، اكبر العلماء قد يخطئ فيه، وقد يجري على ظاهر الاسناد ولا يدري ان هذا اسقط راويا، زي انت عارفين ايه، زي ما يكون واحد حفر حفرة في الطريق وقام عامل رائع حاطط لك على وشها كده شويه قش كده وشويه حطب خفاف، انت بقى ماشي ماشي فاكرها كلها ارض صلبه، بتفضل ماشي 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 لحد ما تيجي تقوم واقع في البير. ايه اللي خلاك تقع في البير؟ ما كنتش شايف؟ قال لك جود لي الطريق وسواه لي، ما هو اسمه تديت تسويه ليه؟ ها؟ اما يسوي لك السك، فانت فاكر ان شويه القش دول شويه قش محطوطين على الطريق، ها؟ وإلا أنت لو عارف إن في بير هتاخد بالك. فإما أنه سوى الطريق لك فظننته كله على الاستواء، أو جوده لك. عشان كده بعض القدماء كانوا يسمون التدليس الإيه؟ التجويد. عشان كده تمام؟ طبعا هذا التدليس العلماء أفتوا إيه؟ بأنه حرام، يعني أنه حرام. بسبب الصعوبة للوصول إلى أن في سقط في الإسناد أم لا. يبقى هذه نوعين من أنواع التدليس. النوع الثالث واللي هنختم به النهاردة تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يكون في بعض الرواة ضعفاء أو كذابين، بس أنا لو سميته هيرموا الحديث في وشي فأكني. أقول مثلا حدثنا أبو هاشم البيروتي، هي بيروت دي فيها أبو هاشم واحد، فيها كتير أبو هاشم بيروت، يطلع مين بقى إن شاء الله؟ دور توجد عندك بقى. إذا واحد من المحدثين اكتشف يوم جايب له كنية تاني، حدثنا أبو سعيد، دور على أبو سعيد ده في خلق الله يطلع مين. إذا واحد اكتشفه يجيب له اسم كمان وهو كنية، أو ينسبه إلى جد غامض أو جد بعيد. ها يعني بعض الناس قال لك البخاري كان يدلس زي ابن مندة، طبعا العلماء استنكروا هذا تماما على ابن مندة أن يقول هذا في البخاري. اللي خلى ابن مندة يقول الكلام ده رواية البخاري عن شيخه محمد بن يحيى الزهلي، فكان البخاري أحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، خالد جد مين؟ جد الزهلي. فمحمد بن خالد العادة أن ينسب الرجل المرأة إلى أبيه مش إلى جده. ها زي مثلا يقول لك ايه حدثنا عبد الله بن عقبة، طب ابن عبد الله بن عقبة ده مين؟ هو ابن لهيعة. لكن انا لو حدثنا ابن لهيعة يقول لي شيل عزالك وراه مش عايزين نشتري النهارده. طب لا ده انا هقول لك بقى حدثنا عبد الله بن عقبة بقى، ولو انت ابن ابوك طلعه لي، حلني على ما اكتشف انه ابن لهيعة المتكلم فيه، وممكن يعني يختلط بواحد عبد الله بن عقبة واتفق ان يكون ثقة، اسمه كده عبد الله بن عقبة واتفق ان يكون ثقة، وقد يكون من نفس الطبقة وروى عن نفس الشيخ كمان، فيصعب جدا انك انت تكتشف المسألة دي. فيبقى هو اما ان ينسبه الى جد غامض او الى جد بعيد او الى كنية لم تجري مثلا بها العادة او الى لقب، كل ده عشان يتوه الايه؟ يتوه المحدثين فلا يفطنون الى مثل هذا. وساعات زي ما كان الذهب بيعمل يكثر الشيخ الواحد يخليه أربعة. ليه؟ أنت هتتخيل كثرة شيوخ. يعني لما أقول لك مثلا هنفترض واحد اسمه مثلا محمد ابن يحيى ابن خالد ابن إبراهيم أبو عبد الله البصري المدني أي حاجة، فأنا ممكن أبيعه لك جملة وأقطعه ماشي، هجيبه كله على بعضه في الاول كده اللي انا قلته لك ده كله مره، وبعدين مره اقول لك ايه حدثنا ابو عبد الله المدني، فانت تفكروا ايه شيخ تاني خلاص، حدثنا محمد ابن خالد المصري بها بحكم بها، دي برضو تطلعك من ورطه. بس ساعات انت تقرا في الاسانيد كده يقول لك حدثنا فلان الدمشقي بها، بها يعني كان فيها وهو بيحدث، ممكن يكون اصله من بلد تانية، فيقول لك مثلا زي معمر بن راشد، معمر راشد اصله ايه؟ اصله بصري وبعدين راح اليمن خلاص. فيبقى هو اذا قلت البصري ده جائز، اذا قلت اليمني فده جائز ماشي، وممكن يدخل على اكتر من بلد وكل بلد ايه يقعد فيها شويه فينسبوا اليه. فممكن الراوي الواحد ده اخده اذا ما قلت لك ابيعه جمله وقطعي، اخذ الكنيه والزقها في الجد، واخذ اللقب والبلد والزقها في مش عارف مين، واخذ ايه، يبقى الراوي الواحد بقى ايه بقى خمس رواه. فيوم يقول لك ده بيدلس تدليس الشيوخ، اللي القصد منه ايه التبجح بكثره الايه الشيوخ، بدل ما كان شيخ واحد بقى اربعه. تصور بقى لو لك 20 شيخ وكل شيخ في اربعه، ادي 80 شيخ بالسلامة، حاجة بقى الواحد بيكحش معاه. ها فيبقى ده التكثير، طبعا ده ملوش مغبة زي ما يكون بيدلس في اسم الراوي لأنه ضعيف، أو ينسبه كما قلت إلى جد بعيد أو إلى كنية غامضة أو الكلام ده. اللي كان بيعمل القصة دي كمان بقية بن الوليد، وعملها في حديث اللي الجماعة القرأة يستدلون به على وجوب التجويد، وهو حديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. هذا حديث منكر، يرويه بقية ابن الوليد عن شيخ له يكنى أبا محمد. فبعض الناس حب يمشي الإسناد ده، فقال رواه شعبة عن بقية، تمام، وقال فيه بقية حدثني أبو محمد. طب إيه يعني رواه شعبة عن بقية؟ قال لك لأن شعبة ما كان يأخذ عن مدلس حديثا، لو عرف أنه يدلس ما يأخذش عنه حديثا، لأنه كان شديد النكير على المدلسين، وعبارته الشهيرة المشهورة المعروفة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا لو خير بين أن يدلس وأن يزني هيدلس، بس طبعا ده نوع من التبشير، يعني ها نوع من التبشير، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. فقال لك لو كان بقيته، لو كان شعبة يعلم عن بقية أنه يدلس ما أخذ عنه الحديث. بنقول يا جماعة الخير، بقية الوليد كان يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية معا وتدليس الشيوخ، يعني يمكن هو الراوي اللي ممكن تجمع فيه ثلاث أنواع من أنواع التدليس. فلعل شعبة ما كان يعلم أنه يدلس تدليس الشيوخ، فقنع منه بحدثني وقبل الخبر. مش بقية قال حدثني أبو محمد، طب لو شعبة سأل أبو محمد يطلع مين؟ ممكن تلاقي واحد كده لو أنت عرفت اسمه تسقط الخبر به، أو واحد مجهول، وبقية كان يروي عن المجهولين عن المجاهيل يعني. فاللي بيقول شعبة رواه عن بقية قصد هذا، أنه إيه؟ أن شعبة أمن تدليس بقية، أمن تدليس الإسناد، لكن تدليس الشيوخ لا زال قائما. من أبو محمد هذا؟ لا أحد يعرفه حتى الآن، محدثون يقولون مجهول، من شيوخ بقية المجهولين. خلاص؟ يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن تدليس الشيوخ إشكاله أيضا إن هو بيعمي على المحدثين اسم الراوي الضعيف، ما لا يكاد يحترز أو لا يكاد يصل إلى الحل في هذا إلا الأئمة الكبار. ها؟ وانتوا عارفين الكتاب اللي انتوا تستفيدوا منه في هذا الباب، كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق بتاع الخطيب البغدادي. ها؟ يقول لك، يجيب لك إسناد، يقول لك أبو محمد فيه راوي اسمه مثلا أبو محمد الهذلي، يقول لك وهذا هو فلان الفلاني الكذاب، ويجيب لك الحديث ده بإسناد آخر بين فيه راوي آخر من هو هذا المكنى. الخطيب كده على طول، يعني جزء من كتابه، طبعا كتاب الجزء منه التعقب على البخاري في ما يعني جمعه في التاريخ الكبير وينبغي أن يكون مفرقا، أو ما فرق وينبغي أن يكون مجموعا، والقسم الآخر في الرواة اللي هم لزيدول الذين قعون في الأسانيد. وإنما فعل الخطيب هذا حتى تصل أنت إلى حقيقة الراوي المبهم في الإسناد، أو الراوي غير المعروف، مش المبهم بس يعني، أو غير المعروف في الإسناد. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الإخوة، الأسئلة بتاعت المرة دي والأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت إن شاء الله أنا سأجيب عنها كلها أو جلها بإذن الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله.